بين تنبيه على وجه التبين في الرجوع إلى مرجحات خارجية ثم كذا كذا. ما ذكر هذا الرجوع إلى مرجحات السندية فقط سيدي انتقل إلى مرجحات الخارجية. ثم أشرته كان في الدرس فهمت بأنه ليس قد يقال أنه لا معنى أنه للرجوع إلى مرجحات السندية بعد فرض حراس الصدور كلا الروايتين. لكن لو فرضنا بأنه رواية سماعة
عليكم السلام
ليس رواية واحدة بالتالي في كل الصور ما خصوصية في المقام في أي صورة كما أنه نعمل التعارض بين الروايتين لراوي واحد ونعمل المرجحات السندية كذلك أيضا لا نحفظ الصدور بسبب بركة التعارض فما كان الأولى ذكر المرجحات السندية أيضا
لا مقصوده من المرجحات الخارجية ما أشمل المرجحات السندية اصطلاحا يعني يغير ما في باب التعارض حيث يقول
قبل سطر قال فلا يرجع فيه إلى المرجحات السندية أو الخارجية فجعل المقابلة بينها كأنه متعمد يعني عدم ذكر المرجحات السندية
لكن المورد هو واحد يعني لا ليس المقصود أن في المقام إلا أن المورد خارج عن دائرة التعارض المستقر لشهادة هذه الرواية بكيفية الجمع بين الروايتين
لكن هذا يريد أن يرفع مقول القول يعني هذا الشخص القائل الذي يقول بأنه يريد أن يرفع من قال بهكذا أن العلاج في مثل هذا الفرط هو التباين الكلي
ليش؟
مستشكل لا يسلم
لشهادة سماع بأنه قد سمع الروايتين صبحكم الله بالخير سمع الروايتين فتكون هذه الرواية هم قرينة على صدور كلتا الروايتين هم شاهد جمع على يعني للروايتين فلا نحتاج حينها
في كل مثلا في غير هذا المورد أحرق إذا كان لنا روايتين عن زرارة
لا الكلام ليس مخصوصا بهذا المورد هذا قرين
نعم يعني أول الكلام إذا كان مثلا روايتين لزرارة نقل حين كان صحيحة السنة فيها تعارض على التباين الكلي مثل هذا الفرض ما يعملون مرجحات سندية.
وش خصوصية منها لا كلام الشيخ مبني على كون رواية سماعة واحدة.
والظاهر لا هو كان إنه قاعد ينقل الشخص الذي لا يقول بهذا القول وبه يدفع ما يقال.
لا به يدفع ما يقال من أن لازم في المقام الرجوع إلى المرجحات السندية. لأن القائل قال بلزوم الرجوع إلى المرجحات مثلا الخارجية مع فرض تعدد الروايتين المتعارضتين.
يعني هذا القائل يسلم بإحراز الصدور.
لا القائل لا يسلم ولا ينفي لكنه أراد أن نرجع إلى المرجحات السندية مطلقا قال الشيخ هذا إنما يكون مع فرض تعدد المتعارضين أما إذا فرضنا أنهما وردا في رواية دليل واحد فلا بأس بالجمع العرفي حينئذ فرع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين بقي الكلام في بيع الأرواث الطاهرة والمقصود بالأرواث مدفوع الحيوان مأكول اللحم هل يجوز بيعها أو لا ومن المعروف أنه ينتفع بها للتسميد بشكل متكرر ومعروف عند الناس وذهب الكثير من فقهائنا إلى جواز بيعها بل نفي الخلاف في بعض الكلمات عن في ذلك لا خلاف على حسب ما ورد في بعض الكلمات في جواز بيع الأرواث هذا ولكن ربما يظهر من بعض العبارات التوقف في جواز بيع الأرواث كما يظهر من عبارة الشيخ المفيد أنه يحرم بيع العذرة والأبوال كلها إلا بول الإبل فيفهم من كلام الشيخ المفيد أن الأرواث الطاهرة لا يجوز بيعها لأنه لم يستثني إلا بول الإبل وقد تقدم أن في هذا الاستظهار نظر ثم إنه لو تم هذا الاستظهار فلا مستند له وذلك لأنه لا دليل على حرمة بيع الأرواث الطاهرة اللهم إلا أن يتوهم من مثل قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث تحريم بيع الأرواث باعتبار أنها من الخبائث ولكن هذا التوهم مدفوع بأن الآية ليست ناظرة إلى إلا إلى الأكل بقرينة قوله تعالى ويحل لهم الطيبات. فالمقصود بتحريم الخبائث ما يقابل الطيبات التي أحلها الله عز وجل للناس، فيكون ذلك راجعا إلى ما يؤكل بحسب العادة، وأنه ينقسم إلى طيب فيكون حلال، وغير طيب أو خبيث فيكون حراما. ولو سلمنا بأن الآية في مقام تحريم الخبائث من جميع الجهات، فإنها ليست في مقام بيان ما هي الخبائث، هي ناظرة إلى بيان حكم الخبائث، وليست ناظرة إلى بيان أن الخبائث هل تشمل الأرواث أو لا تشمل الأرواث. وطبعا هذا الكلام وقع محل إشكال عند المحشين، لا حاجة بنا إلى التعرض له. وقد يتوهم أيضا أن قوله في النبوي المشهور إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه يقتضي القول بحرمة بيع الأرواث الطاهرة، لأنها مما حرم في الشريعة، يصدق أن الأرواث محرمة في الشريعة بقول مطلق، وذلك لأن أغلب منافعها محرمة أو أهم منافعها محرمة. ولكن الإنصاف أن التمسك بهذا الحديث مشكل، أما أولا فليضع في سنده، وأما ثانيا فلأن الأرواث ليس أكلها من المنافع المقصودة منها، حتى يكون تعلق الحرمة بالأكل موجبا لصدق تحريمها بقول مطلق، بمعنى أن العين التي يقال عنها أنها محرمة إما العين التي حرم الله جميع منافعها، أو العين التي حرم الله أهم منافعها. ومن الواضح أن العذر الروث لم يحرم الله جميع منافعه، ولم يحرم الله أهم منافعه، وإنما حرم أكله، وأكله ليس من منافعه المعتد بها، حتى يكون حرمة أكل الروث موجبا لصدق كونه محرما بقول مطلق، فلا يصح التمسك بهذا الحديث، إلا أن يرجع ذلك إلى التمسك بالرواية الثانية إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، فإن الروث محرم الأكل على رأي من يقول أنه من الخبائث وهو كذلك. لكن مع ذلك نقول أن هذه الرواية بهذا المتن لم ترد بسند معتبر، مضافا إلى أن كثيرا من الأشياء التي يحرم أكلها لم يحرم الله ثمنها، فيعلم أن هذا الحديث لا يراد به إطلاقه، وإنما يراد به خصوص الأعيان التي يكون الأكل فيها مقصودا، مثل الأطعمة التي اعتاد الناس على أكلها، تلك الأطعمة التي لا منفعة لها مقصودة عادة إلا الأكل، إذا حرم الله أكلها حرم ثمنها. قال الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة التي ينتفع بها منفعة محللة مقصودة. وعن الخلاف نفي الخلاف فيه، وحكي أيضا عن المرتضى أعلى الله مقامه الإجماع عليه، وعن المفيد قدس الله نفسه حرمة بيع العذرة والأبوال كلها إلا بول الإبل، وحكي عن سلار أيضا حكي هذه ما يقرب من هذه العبارة عن سلار أيضا، ولا أعرف مستندا لذلك إلا دعوى أن تحريم الخبائث في قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث يشمل تحريم بيعها. سيد الخوي رحمه الله تعالى يحمل الخبائث في المقام على الأفعال التي فيها مفسدة، ولكن هذا الحامل باطل، يعني خلاف الظاهر. ويورد ثانيا الإشكال الذي أوردناه ثالثا، وهو أن المقصود أن هذه الآية في مقام بيان حرمة الخبائث وليست في مقام بيان الخبائث، وهذا الكلام صحيح في الجملة، بمعنى أن الخطاب الذي يصدر عن الشارع بداعي بيان الحكم الشرعي إن كان متعلقا بعنوان لا طريق لمعرفته إلا بيان الشارع، ولم يظهر من خطابه أنه كان في مقام بيانه ولا دليل من خطابه على ذلك، فالخطاب يكون مجملا من جهة الموضوع، وإن كان مبينا من جهة الحكم، كما لو قال الصلاة واجبة فإن الصلاة التي يريد الشارع إيجابها نعلم أنها ليست الدعاء، فيتردد الأمر بين أفعال كثيرة، أمر هذا العنوان بين أفعال كثيرة، لا طريق لنا لمعرفة الصلاة إلا خطاب الشارع. وقوله الصلاة واجبة ليس مسوقا يرحمكم الله لبيان ماهية الصلاة، وإنما هو مسوق لبيان حكم الصلاة، فهو مبين من جهة الحكم لكنه مجمل من جهة الموضوع. هذا إذا لم يكن للعنوان تعين في المتفاهم العرفي. أما إذا كان المأخوذ في موضوع الدليل العنوان المتعين عرفا، كما لو قال كلوا من الطيبات، أحل الله لكم البيع، أحل الله لكم الطيبات، حرم عليكم الخبائث، مثل هذه الخطابات وإن كانت مسوقة لبيان الحكم، لكن مع ذلك يمكن التمسك بها في مقام إثبات عمومها لكل فرد من أفراد الموضوع. بيان ذلك أن الأصل في الكلام أن يكون مسوقا للبيان. وقوله الصلاة واجبة كان المفروض به أن يبين لنا الصلاة، يعني هذا الخطاب المفروض أن يكون بيانا للصلاة وللحكم، لكن القرينة التي دلت على أن الصلاة في مفهومنا ليست مرادا له، وهو لم يبين لنا غير لفظ الصلاة، هي التي دعت إلى رفع اليد عن كون هذا الخطاب بيانا للصلاة. فنحن ندعي أن الخطاب مجمل من جهة علمنا الإجمالي بأنه لا يريد ما هو عندنا، وإلا فإن إطلاق اللافظ يعني أن له معنى، ومعناه لا بد أن يكون مفهوما للسامع، فالأصل في المتكلم أن يكون مريدا لما فهمه السامع إلا مع القرينة. نحن عليكم السلام شيخنا تفضل. فرفع اليد عن دلالة اللافظ لابد فيها من موجب، لابد فيه من موجب، لابد فيه من مقتضى. هذا الكلام في مثل الصلاة واجبة وهي المسمى بالماهيات المخترعة أو المعاني التأسيسية من الشارع، هذا الكلام صحيح. أما المعاني التي ليس للشارع قصد خاص فيها، الشارع لم يخترع ذلك المعنى، مثل أحل الله البيع، أحل الله البيع، الشارع لا يريد من البيع شيئا غير ما عند العرف. فإذا شككنا أن البيع يتقوم بالصيغة أو لا يتقوم بالصيغة، يجوز لنا أن نتمسك بإطلاق قوله أحل الله البيع، لكن بضم هذه القرينة إلى الدليل بأن نقول أن الله بحسب هذا الخطاب أحل البيع، ولو كان يريد غير ما هو عند العرف لبينه، ولكنه سكت، إذن هو لم يرد غير ما هو عند العرف، إذن البيع العرفي هو المحلل. كذلك يحرم عليهم الخبائث، المعنى العرفي للخبائث هو المحرم، والمعنى العرفي للطيبات هو المحلل. ومن الواضح أن الخبائث كما تنطبق على الأفعال الفاسدة كالظلم والباغي والفحش وأمثال ذلك من المعاصي الأخلاقية، كذلك تنطبق على أكل العذرة وأكل الروث، فإن الروث خباء من الخبائث والبول من الخبائث وأمثال ذلك، فيصح التمسك بهذا. هذا في اصطلاحهم يسمى تمسكا بالإطلاق المقامي، مو بالدلالة اللفظية، بالإطلاق المقامي، لأن الخطاب لا يقول إلا أن الخبائث محرمة، لكن ما هي الخبائث؟ هنا نحتاج إلى دليل آخر. الدليل الآخر الذي يصحح لنا التمسك بهذا الدليل هو ظهور حال المتكلم أنه لا يريد معنى جديدا، يكفي الشك في المقام حتى نتمسك بدلالة لفظة الخبائث على مدلولها، لأن الأصل إرادة المعنى الوضعي، هذا بحسب الأصول العقلائية. في مثل الصلاة واجبة نقول لا، هذا الأصل العقلائي، قامت القرينة على أنه ليس بمراد أو أنه ليس بمطابق للواقع، لأن الشارع له في الصلاة معنى خاص.
أين التمسك يعني عند إطلاق المقام؟ فرع مثل إحراز بأن المتكلم في صدد بيان أجزاء وشراهة الموضوع، معنى القضية الشرعية، القضية الحملية، القضية الشرطية، فهو في صدد البيان الحكم على تقدير فرض الموضوع، فهو في صدد البيان الموضوع.
يكفي الشك حتى تحكم بأن المتكلم في مقام البيان. يذكرون في مبحث الإطلاق أنه إذا دار أمر المتكلم بين أن يكون في مقام البيان من جهة ما، فالأصل كونه في مقام البيان من تلك الجهة. نعم، الأصل لا يجري إلا في الجهات التي يكون لها ارتباط بدلالة الكلام. مثلا الكلام وإن كان مسوقا أولا وبالذات لبيان الحكم وثبوته لموضوعه، لكن لا معنى لأن يكون المبين ثبوت الحكم لموضوعه ما لم يبين موضوعه أيضا.
من دليل آخر يعني من نفس الدليل ما يتكفل.
لا بلى، مثلا إذا قال الصلاة واجبة، هو في مقام بيان الوجوب، لكن وجوب اللي شنه، للزكاة ولا للصلاة؟
للصلاة. أحسن، حمل للصلاة.
أحسن، لحظة للصلاة. إذن لابد أن يكون موضوع الصلاة بحسب دلالة الكلام مفروضا حتى يصح حمل الوجوب عليه. نعم، الصلاة قامت الأدلة والقرائن أو مثلا عندنا علم خارج بأن الصلاة لها معنى خاص، وهذا المقدار من الجهل لا يتنافى مع فائدة الكلام، فيصح حينئذ أن تدعي أن الكلام مجمل. أما إذا فرضت أن إبهام الموضوع يستلزم لغوية بيان حكم ذلك الموضوع، كما لو قال الشارع مثلا أكرم ديزن، تقول شنو ديزن؟ لا أعرف ديزن. لا فائدة من بيان حكم موضوع ليس بمعروف، لابد أن يكون للموضوع تقرر ما. إذا كان الموضوع مبينا في الجملة لا من جميع الجهات، هنا يكون الكلام مثلا مجملا. لكن إذا كان الموضوع متعينا عند العرف وشككنا أن الشارع يخالف العرف أو لا، صح التمسك بظهور حاله من أنه أطلق اللفظ وأراد معناه، فنقول ظاهر الكلام وجوب الصلاة وظاهر الكلام حرمة الخبائث. الصلاة ليست عندنا معنى معروفا، فلا يصح التمسك بهذا الكلام لإثبات حرمة وجوب هذا الفرد أو هذا الفرد. أما الخبائث فإن لها معنى متعينا، لا نحتمل أن للشارع معنى خاصة، لا بمعنى أن الشارع لا يكشف لنا عما نجهله، بل بمعنى أن الشارع لا يلغي حكمنا بالخبائث، هو يضيف إلى الخبائث لأنه يرفع الخبائث، يضيق دائرة الخبث. هذا لا معنى. طبعا هذا من الأمور العرفية، لا ندعي الاستحالة، لكن إطلاق المقام في المقام منعقد. إلا دعوى أن تحريم الخبائث في قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث يشمل تحريم بيعها، وإلا دعوى أن قوله إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وما تقدم من رواية دعائم الإسلام من أن الأشياء النجسة مثلا أو الأشياء التي يحرم أكلها لا يجوز بيعها وغير ذلك. ويرد على الأول وهو قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث أن المراد بقرينة مقابلته لقوله تعالى ويحل لهم الطيبات الأكل، لا مطلق الانتفاع. لا يستفاد من الآية حرمة مطلق الانتفاع بكل خبيث. وفي النبوي وغيره ما عرفت من أن الموجب لحرمة الثمن حرمة عين الشيء بحيث يدل على تحريم جميع منافعه أو المنافع المقصودة، المنافع معطوف على منافعه، المنافع المقصودة الغالبة. ومنفعة الروث ليست هي الأكل المحرم حتى يكون تحريم أكله موجبا لحرمة عينه، فهو كالطين المحرم. وقد عرفت أن تحريم أكل الطين لا يوجب سلب عنوان كونه ذا منفعة محللة مقصودة كما عرفت سابقا. المسألة الثالثة، يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف. الدم إما طاهر وإما نجس.
تفضل. بالنسبة للمسألة يحرم بيع العذار النجس من كل حيوان على المشهور، لأن إطلاق كل بعذر
صحيح
يعني بيع العذار، ولكن ليش فيد بالنجس
من كل حيوان؟ لأنه قال كل حيوان
على المشهور.
نعم،
ليش ما قال
العذرة من كل حيوانين. لا، هو استعمل العذرة، نحن نبهنا في أول المبحث أن العذرة بحسب العرف اللغوي مخصوصة بما يدفعه الإنسان، لكن الشيخ هنا استعملها بمعنى أعام في هذا العنوان.
بمعنى كل حيوان غير مأكول اللحم.
لا لا، هو قال العذرة وأراد بها مطلق المدفوع، وقال كل حيوان، فلو لم يقيد بالنجس لن درجت الأرواث، فتقيده بالنجس ليخرج الأرواث. لذلك الشيخ لم يعقد إلا مسألتين، إلا يعني إلا عنوانين في هذا هذه المسألة، مسألة الأرواث المدفوع النجس، مسألة الأرواث الطاهر. فتقيده هناك بالعذرة النجسة، يعني تقيده العذرة بقيد النجاسة لئلا يلزم دخول موضوع الفرع الثاني، الفرع الذي يذكره، في موضوع المسألة الأولى. يعني كلامه كان في النجس صحيح لو أريد من العذرة عذرة الإنسان، لكن هذا لا يتلائم مع قوله من كل حيوان، صحيح؟ يعني لابد من إيران من حامل عبارة الشيخ على أن المقصود بالعذرة شنو؟ مطلق المدفوع، ويكون النجس احترازا عن مثل الروث الطاهر. المسألة الثالثة يبحث فيها الشيخ رحمه الله تعالى عن حكم بيع الدم، والدم على قسمين، إما دم نجس وإما دم طاهر. والدم النجس هو الدم الذي يخرج من الحيوان ذي النفس السائلة عند ذبحه وتقذفه الذبيحة، هذا دم النجس. والدم الطاهر، طبعا نذكر ما يوافق فتوى كثير من الأعلام، ما يكون في البيضة وما يبقى في الذبيحة بعد قذف الدم المعتاد مما يكون ملاصقا للحم و يعلق في باطن الذبيحة، الدم الذي يتكون بإعجاز رباني كما وجد في حادثة مقتل أمير المؤمنين والإمام الحسين صلى الله وسلامه عليهما، حيث لم يرفع حجر في تلك الوقعتين إلا وجد تحته دم، قيل بأن هذا طاهر لأنه لا إطلاق عندنا في أدلة نجاسة الدم، لا كلام لنا في أنه الدم الطاهر ما هو والدم النجس ما هو. كلامنا بعد الفراغ عن انقسام الدم إلى هذين القسمين، الدم إما طاهر وإما نجس. الدم النجس الشيخ رحمه الله تعالى قال أنه تحرم المعاوضة عليه بلا خلاف لنجاسته وعدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة. أما نجاسته فهذا هو المفروض لأن الكلام في الدم النجس، وأما عدم الانتفاع به فقد كان هذا الكلام في زمان الشيخ صحيحا، إذ لا توجد منفعة في زمان الشيخ لمثل الدم إلا الصابغ، والمفروض أنه نجس، فإذا صبغ الثوب به كانت صلاة الإنسان باطلة، إلا على القول بأن المقصود بالصابغ اكتساب المصبوغ لون الصبغ بحيث لا يبقى للصبغ جرم، فلا يكون حينئذ لا تكون الصلاة فيه باطلة، لكن يندفع هذا بأن المفروض أنه عند ملاقاته للدم تنجس، وإذا لم يطهر ما حال الملاقاة يكون متنجسا والصلاة في المتنجس باطلة، إلا أن يقال بأن المقصود لبسه في غير الصلاة، وهذا لا بأس به، لكنها ليست منفعة محللة، يعني ليست منفعة مقصودة. فهل يكون الدم مما حرم الله عينه لحرمة أهم منافعه أو حرمة جميع منافعه أو لا يكون؟ سيأتي إن شاء الله تعالى ما يصلح أن يكون بيانا لهذا المبحث عند التعرض لحكم الدم الطاهر. هذا في زمان الشيخ، لم يكن حيث كان الدم في تلك الأوقات مما لا منفعة محللة مقصودة له. أما الآن مع تطور الوسائل الطبية والتمكن من نقل الدم مع التحفظ على عناصره الحيوية من شخص إلى شخص، فالموضوع قد تغير، و وأصبح للدم منفعة محللة مقصودة، وقد تكون في بعض الأوقات أهم من كثير من المواد الثمينة. فإنه في الكثير من البلدان يتصدى الناس لبيع دمائهم بنحو ما، فينبغي أن يكون الباحث منصبا على حكم الدم مع ملاحظة هذه الجهة، مع ملاحظة الانتفاع بالدم منفعة مقصودة، فينبغي الكلام في حكم ذلك الانتفاع أنه حلال أو ليس بحلال، وإذا كان حلالا فهل يكفي لجواز البيع أو لا يكفي لجواز البيع. إذن البحث في الدم النجس الذي ينتفع به منفعة مقصودة. الشيخ يظهر منه أنه يحرم بيع الدم بلا خلاف، وهذا ظاهر في الإشارة إلى الإجماع، فكأنه في المقال في البين إجماع على عدم جواز بيع الدم، لكن الإنصاف أن هذا الإجماع لا يعتد به، إما لأنه مدركي أو لأنه محتمل المدركية، وذلك لأن كلمات المجمعين لا تخلو عن قرينة تدل على أن إجماعهم على عدم جواز بيع الدم، إما لأنه نجس وإما لأنه لا منفعة له. فإن كان إجماعهم لأنه مراجعا إلى أنه نجس، فالظاهر أنهم ناظرون في إجماعهم إلى الروايات التي يستفاد منها حرمة بيع النجس، ولا أقل من هذا الاحتمال، ولا معنى للتمسك بظهور كلامهم، لأن حجية الإجماع إنما تكون من جهة الكشف القطعي عن قول المعصوم، ومن الواضح أن ظهور كلمات المجمعين لا يعطي اليقين بقول المعصوم. إذن متى ما احتمل في المجمعين نظرهم إلى دليل خاص كانت العبرة في مورد ذلك الإجماع بذلك الدليل، فالإجماع مدركي لا أثر له ولا قيمة له. وإن كان نظر المجمعين إلى أنه لا منفعة له، فهذا قد تغير حاله الآن وأصبح للدم منفعة مقصودة، فلا ينبغي المنع من بيع الدم من جهة الإجماع. وأما النجاسة فمانعيتها من جواز البيع إما بلحاظ الروايات المتقدمة كرواية تحف العقول وأمثالها مما يدعى أنه دال على أن كل نجس لا يجوز بيعه، ففي هذا الاستدلال إشكال من جهة ضعف أسانيد تلك الروايات وعدم انجبار سندها بالشهرة كما يدعي البعض، وذلك لاختلاف تلك الروايات في مدلولها عن كثير من فتاوى الفقهاء، ومجرد اتفاق فتوى الفقهاء مع تلك الروايات في مورد لا يعني أن الفقهاء استندوا إلى تلك الرواية في ذلك المورد، والجابر هو الاستناد لا الموافقة. فدعوى مانعية النجاسة استنادا إلى تلك الروايات ممنوعة، كما أن دعوى كون النجاسة مانعة من صحة البيع من جهة أنها توجب سلب المنفعة موقوفة على أن لا يجوز الانتفاع بالنجس، ولكن هذا ممنوع، إذ النجاسة في نفسها لا تمنع من جواز الانتفاع. ويتحصل من هذا أن الدم له منفعة بحسب الفرد، نجاسته لا تمنع من الانتفاع به، ونجاسته لا تمنع من بيعه بحسب رواية تحف العقول لأنه لا حجية لها، وكذلك سائر الأدلة العامة. فلو كنا نحن والآصل لحكمنا بجواز بيع الدم، كيف والمفروض أن هذا البيع مشمول لإطلاق ما دل على حلية البيع، إذ تعلق البيع بمثل الدم تعلق يوافق الجري العقلائي، فيكون مشمولا لإطلاق ما دل على حلية البيع. إذن مقتضى الإطلاقات والأصول الحكم بجواز بيع الدم النجس، وبذلك يتبين حكم بيع الدم الطاهر لو فرض الانتفاع به، كما لا يبعد ذلك، إذ كما أن الدم النجس ينتفع به كذلك ينتفع بالدم الطاهر، وهنا نكتة ينبغي الالتفات إليها، وهو أن الدم إذا نقل من الباطن إلى الباطن لم يكن مشمولا لما دل على حرمة بيع النجس، لأن التنجس فرع ظهور الدم إلى الظاهر، اللهم إلا أن يقال بكفاية ظهوره في الأسلاك مثلا، باعتبار أنه يحتاج الأطباء مثلا في نقل الدم من مريض إلى مريض إلى أنابيب مثلا. إن قلنا بأن هذا يكفي في الحكم بالنجاسة فلا بأس، ولا يبعد أن يكون أن تكون النجاسة صادقة في المقام، العمدة ما تقدم. نعم، هنا رواية الواسطي المتضمنة لمرور أمير المؤمنين عليه السلام في سوق القصابين وينهاهم ونهيه إياهم عن بيع سبعة أشياء منها الدم. فقد يقال بأن مقتضى إطلاق هذه الرواية عدم جواز بيع الدم مطلقا، سواء كان له منفعة أو لم يكن له منفعة. فإن قيل أن هذه الرواية محمولة على بيع الدم النجس، وذلك لأن المتعارف عليه بين أهل الجاهلية آنذاك شرب الدم المسفوح، لذلك ورد ذكره فيما حرمه الله سبحانه وتعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، وهذا لأنهم كانوا يتعارفون قبحهم الله على شرب الدم المسفوح، وإلى الآن توجد بعض الأمم التي تتعارف على شرب الدم. أذكر أنه في التلفزيون الإيراني مرة جابوا مقطوعة من مسلسل ياباني أو فيلم ياباني نسيت منذ زمن، والممثل يشرب إناء فيه دم، يعني يشرب دما في إناء، فالظاهر أنه كان متعارف بينهم، ولكنه يحرص على أن لا يراه ابنه، يعني كأنهم يتعاملون مع الدم على أنه مثل الخمر. على كل حال هذا يكشف عن ارتكاز قبحي هذا الفعل في نفسه.
معروف يعني في الغرب أنه إذا ينجرح يخلي أصبعه فما يعني وخر الدم.
نعم، هذا أيضا مرئي، لكن أن يجمع في مثلا كأس ويشرب هذا بعد أقبح. على كل حال هذا من أفعال الجاهلية، نحمد الله سبحانه وتعالى أن خلقنا في دولة الإسلام. فربما يقال أن هذه الرواية ناظرة إلى ما كان متعارفا بينهم باعتبار قرب عهد أمير المؤمنين عليه السلام من عهد الجاهلية، فمما يكون بقاء العادة معه أمرا عاديا، فلعله كان ناظرا إلى ذلك الدم المسفوح. لكن هذا الكلام وإن كان محتملا بل قريب، إلا أنه يخالف ما ورد في الرواية من نهيه عن الطحال. الطحال عضو في البدن باطني شبيه بالكبد في الماهية، وإن كان مخالفا لها في الشكل نوعا ما، فنهاهم عن بيع الطحال. القصابون اعترضوا على الإمام عليه السلام أنه لما تنهى عن الطحال والحال أن الكبد يجوز بيعه وقد أذنت في بيعه، فنهره الإمام عليه السلام وأمره بأن يأتي بطحال وكبد فوضعهما في مقلى. زين، فإذا بالطحال يذوي بالنار ويلفظ ما فيه من دم حتى تضاءل حجمه بشكل ملحوظ، وهذا إن دل فإنما يدل على أن الطحال ما هو إلا دم فاسد متجمد. والظاهر والله العالم أن الطحال عبارة عن عضو شأنه أن يجمع ويجذب الدم الفاسد، بحيث يتراكم ذلك الدم الفاسد على الطحال ويكون هذا الطحال كالمقبرة لهذا هذه الدماء الفاسدة. فكما أن البنكرياس مثلا يجذب بعض المكروبات ويكون مقبرة لها، كذلك الطحال يجذب خصوص الدم الفاسد، لذلك كان محرما. فهذا يدل على أن مناط المنع من بيع الطحال كونه دما، لا أنه دم مسفوح، إذ من الواضح أن الطحال ليس دما مسفوحان، فربما يقال أن هذه الرواية تقتضي المنع من بيع الدم. لكن يرد الشيخ على التمسك بهذه الرواية على المنع من بيع الدم الطاهر وبالتالي عن بيع الدم النجس بناء على ما ذكرنا، بأن هذه الرواية أقصى ما يستفاد منها حرمة بيع الدم إذا قصد به الشرب والأكل، لا حرمة بيع الدم إذا لم يقصد به ذلك. ولا مانع من حمل الدليل الوارد في البين على إرادة البيع المقصود به منفعة خاصة، وذلك لأنه لا دلالة في هذا الدليل على حرمة البيع مطلقا. الظاهر من دخول الإمام عليه السلام سوق القصابين أنه كان ينهى القصابين عن البيوع المتعارف بينهم، ومن الواضح أنهم لم يكونوا يتعارفون على بيع الطحال إلا للآكل، وإلا لو كان المقصود النهي عن بيع الطحال مطلقا ولو لغير الآكل لما اختص الإمام القصابين بالنهي. يعني ليش ينهى فقط في سوق القصابين؟ لما لا ينهى على منبر الجمعة مثلا؟ المسألة الثالثة: يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف، بل عن النهاية وشرح الإرشاد لفخر الدين والتنقيح الإجماع عليه، ويدل عليه الأخبار السابقة رواية تحف العقول أمثالها. وأما الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محللة كالصبغ لو قلنا بجوازه، ولا ينبغي الاستشكال في جواز الصبغ بالدم في إذا كان الدم طاهرا، لا ينبغي الإشكال في ذلك باعتبار أنه طاهر. ففي جواز بيعه وجهان، أقواهما الجواز لأنها عين طاهرة ينتفع بها منفعة محللة. انتبهوا الآن، خلكم مع قوله لأنها عين طاهرة، هذا تعليل لما للجواز. ما الفرق بين العلة في هذا المورد وبين العلة في المورد السابق؟ الفرق فقط في قوله عين طاهرة، وإلا من الواضح الدم النجس عين كما أن الدم الطاهر عين. الدم الطاهر ينتفع به منفعة، الدم النجس أيضا ينتفع به منفعة، الدم الطاهر ينتفع به منفعة محللة، الدم النجس أيضا ينتفع به منفعة محللة بحسب أوضاع عصرنا هذا. إذن إذا كان هذا كافيا في الجواز فهو في الدم النجس شنو؟ متحقق. إلا إذا قيدت العلة بأنها عين طاهرة بحيث يكون للطهارة مدخلية، إما لأن الطهارة شرط أو لأن النجاسة مانعة. خب، ما الذي يدل على مانعية النجاسة؟ إما الروايات المتقدمة وقد عرفت حالها من جهة عدم اقتضائها وعدم اعتبارية سندها ولا دلالتها، وإما من جهة الإجماع، والإجماع إما على عدم جواز الانتفاع بالنجس أو على عدم جواز بيع النجس، وكلا الإجماعين ممنوع، لا إجماع على عدم جواز بيع النجس ولا إجماع على عدم جواز الانتفاع بالنجس. المحصل منهما ممنوع والمنقول منهما ليس بحجة. إذن ينبغي القول بأن الدم النجس كالدم الطاهر في جواز البيع. وأما مرفوعة الواسطي، هي مرفوعة طبعا وسندها من هذه الجهة محل إشكال، المتضمنة لمرور أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين ونهيهم عن بيع سبعة: بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد، وآذان الفؤاد جزء في القلب، والطحال إلى آخرها، فالظاهر إرادة حرمة البيع للأكل ولا شك في تحريمه لما سيجيء من أن بل تقدم أن معنى حرمة الاكتساب مقيد بقصد المنفعة المحرمة، لما سيجيء من أن قصد المنفعة المحرمة في المبيع موجب لحرمة البيع بل بطلانه. وصرح في التذكرة بعدم جواز بيع الدم الطاهر لاستخباثه، ولعله لعدم المنفعة الظاهرة فيه غير الأكل المحرم، لا منفعة محللة له إلا الأكل وهو محرم بحسب الفرض مثلا. والصبغ ليس منفعة ظاهرة فيكون مندرجا تحت ما لا منفعة له، ويكون بيعه محرما من هذه الجهة، لكن فيه كلامه بلا أشكال. خصوصا إلى أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.